بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن تطيب النفس بذكر الله جل وعلا، وأن تخضر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. النفوس إذا عاشت مع الإيمان ورضيت بالقرآن فإنها تشعر بجمال الروح وتأنس بمتع الحياة، لكن الحياة الآخرة هي أعظم وأبقى، وأعظم جمال للنفس تعيشه في هذه الحياة أن تجد اللذة في الطاعة كما يجدها صاحب المعصية في المعصية. إذا بدأ المسلم يشعر أنه إذا صلى وجد لذة الصلاة، وإذا صام وجد لذة الصيام، وإذا قام ليؤدي صلاة الفجر يجد لذة في قيامه لصلاة الفجر ويجد متعة وراحة. إذا بلغ العبد إلى هذه المرحلة فقد بلغ جمال الروح الذي قال عنه سيدي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي محل نظر الرب جل وعلا، فتخيل قلبا يجد لذته في طاعة الله وفي أنسه بالله وفي محبته لله وفي طاعته لرسول الله، كيف سيكون نظر الرب الكريم له جل وعلا؟ اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام، وأن تبعثنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. من الأمور العظيمة التي سعى لها نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبني النفس وأن يأخذ بها وأن يقودها إلى المعالي، من هذه الأمور العظيمة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعزيز معنى التوحيد في قلوب أصحابه. القلوب تشرق، لكن إشراقها يكون أعظم إذا رضي الله جل وعلا عنها. إليكم هذا الأمر: الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن هاجر 13 سنة، يدعو إلى الله جل وعلا، فبدأت المضايقات التي تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلحق بأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون حلا عاجلا، قلوبهم لم تعد تطيق الأذى والعذاب الذي يلحق بهم، ولهذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد حلا، وأن يقدم لهم شيئا يخرجهم من هذا المأزق العظيم الذي وقع فيه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إليكم هذه المواقف: أولا، يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. من هو خباب بن الأرت؟ أحد الصحابة الكرام الذي أوذي في الله أذى شديدا، ومن صور الأذى التي كانت تنال خباب بن الأرت، حتى نعلم أن خباب رضي الله عنه حينما كان يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشتكي من سعة، ولم يكن يشتكي من راحة، وإنما يشتكي من الأذى والعذاب والظلم الذي لحق به. ذهب خباب بن الأرت رضي الله عنه يوما، كان في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعلمون عمر كان يجل كثيرا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر رضي الله عنه يجل بلالا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له يوما، يقول لبلال: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. فكان عمر إذا جلس مع أصحابه يقول: يا بلال، ذكرنا بما أصابك. لماذا عمر يطلب التذكير بهذا الأمر؟ لأمرين: الأمر الأول من أجل الصحابة رضوان الله عليهم أن يتذكروا العذاب الذي كانوا فيه والسعة التي كانوا والتي أصبحوا عليها. وكان عمر يقول: إني أخشى إذا نشأ في الجاهلية من لا يعرف الإسلام. فحينما يتذكر الصحابة الراحة والأنس الذي هم فيه الآن، ثم يتذكرون العذاب الذي لحق بهم، يكون هذا أدعى لتمسكهم بهذا الدين وتمسكهم بكتاب الله وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فيوم من الأيام خباب كان يجلس مع عمر وبلال والصحابة رضوان الله عليهم، فقال: والله ما أوذي أحد، والله ما أوذي أحد كما أوذيت أنا. قالوا: حدثنا كيف أوذيت؟ قال: كان يأتي المشركون، كان المشركون يأتون فيضعون الجمر، فإذا أصبح نارا تلظى يضعون ظهري عليه. والله، انظر إلى العذاب الذي كان يلحق بهم، والله ما كان يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من الظهر. قالوا: أرنا ظهرك. فحسر عن ظهورهم فإذا بحفر وتجاويف عجيبة يرونها الصحابة رضوان الله عليهم، فدعوا له بخير. أتى خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذا الأذى والعذاب الذي يلحق به: يا رسول الله، يا رسول الله، ألا ترى ما يحل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابحث لنا عن حل، دعوة صادق، دعوة منك يا رسول الله، أو أي أمر حتى ننقذ من هذا الظلم والضنك الذي نحن نعيشه. كيف كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي غضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأنه أراد أن يرسل إلى الصحابة معان كثيرة، منها أن هذا الدين يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى فداء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لابد من الابتلاء ليمحص الله عز وجل، ليتبين الصادق من الكاذب، ليرفع الله عز وجل الدرجات ويحط الخطايا والسيئات. لابد من هذا الابتلاء حتى يكون له أثر كبير في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لقد كان من كان قبلكم، إذا كنتم أوديتم من أجل الله فغيركم أودي من أجل الله وصبر، وإذا كنتم نالكم من الضر ما نالكم، هناك من ناله أشد من هذا الضر وصبر. لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه. لاحظ، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فتوضع ما بين مفرق رأسه وعظمه، ثم ينشر إلى جزئين ويقسم إلى قسمين، ما يصده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. لا بد من الصبر على هذا الأمر حتى تستقيم النفس، حتى تثبت، حتى تعلم أنها تعمل الحق الذي يريده الله جل وعلا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ليسلي عن أنفسهم، يقول: أنتم تتعبتم وابتليتم وأوذيتم، لكن نهاية هذا البلاء العافية، ونهاية هذا الأمر الخير الكبير من الله جل وعلا. قال لهم صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله الذئب على غنمه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزز في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني الكريمة وهذه المعاني الجليلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم هذا الأمر حتى تستقر به النفوس وتثبت به القلوب، ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أن هذا الابتلاء نتيجته سعادة للروح ونقاء للنفس، لأن من أعظم ما يجمل الأرواح ويسعدها ويطيبها ويطهرها أن تتحمل الأذى من أجل الله سبحانه وتعالى، كما قال خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. الموقف الآخر موقف عبد الرحمن بن عوف. يأتي عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إذن لنا في قتالهم. يا رسول الله، كنا ونحن على الجاهلية أعزة، لا يستطيع أحد منهم أن يقترب منا ولا أن يؤذينا ولا أن يفكر في هذا الأمر، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بالقرآن نعطي الدنية في ديننا؟ إذن لنا بقتالهم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا لا، إني أمرت بالعفو، إني أمرت بالعفو. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة، الصحابة يضغطون في اتجاه أنهم يريدون أن يواجهوا المشركين، يواجهوا أهل مكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لديه مواجهة أخرى. أراد صلى الله عليه وسلم أن يواجه الصحابة بأن يربيهم على الإيمان، وأن يسعدهم بالقرآن، وأن يثبت قلوبهم بطاعة الكريم الرحمن جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا هذه الفترة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعزز في قلوبهم معاني الإيمان، معاني التقوى، معاني الخوف من الله، معاني الرجاء فيما عند الله عز وجل. مسح النبي عليه الصلاة والسلام من قلوبهم أي تعلق بالدنيا، كان منهم التاجر وكان منهم الغني وكان منهم الفقير، لكن الدنيا ليست معلقة في قلوبهم، بل الدنيا في أيديهم تذهب وتأتي بديلا عنها. غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه التعلق بالآخرة، غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه محبة الله، غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. ما الذي أثمره هذا الأمر؟ ما الذي نتج عنه؟ نتج عن هذا الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا واستقروا في المدينة ضربوا لنا أروع الأمثلة في صبرهم، في ثباتهم. تلك المواقف التي نقرأها في غزوات النبي، نقرأها في الحياة المدنية في مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان وراءها تربية طويلة، كان وراءها مواقف عظيمة، كان وراءها أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس وزرع في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم الإيمان والتوحيد، الذي أثمر تعظيمهم لتعظيم الله عز وجل في قلوبهم، وبهذا سمت تلك الأرواح وارتفعت تلك النفوس وقويت تلك القلوب العظيمة، لأنها أصبحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سنتحدث في لقاءات قادمة إن شاء الله كيف كان لهذا التوحيد أثر عظيم في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيبوا أرواحكم بذكر الله، أشعروا نفوسكم بجمالها حينما تقرؤون كلام الله عز وجل، وتذكروا قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.